بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر جماد الآخرة لعام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 30 من شهر مارس لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا فيما مضى على أول مسألة الخلافة والإمامة والكلام على خلافة الراشدين، وابتدأنا بالكلام على خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم الكلام على خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا أن مذهب السنة الجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ويأتي إن شاء الله جل وعلا في بحث هذه الليلة الكلام على خلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تكملة للبحث السابق. نستمع القراءة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الناظم رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الإمام الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده.
هنا أتكلم على إثبات الخلافة للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بعدما قال فيما مضى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم العمر، قال هنا ثم العثمان. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ابن عفان ابن الحارث ابن أمية ابن عبد مناف، ولد في السنة الثانية من الفيل، يعني كانوا يؤرخون بحادثة الفيل لما جاء أبرهة لهدم الكعبة، كانوا يؤرخون بحادثة الفيل. ولد في السنة الثانية من الفيل، أسلم قديما. إذن هذه الآن بعض مناقبه: أسلم قديما وهاجر الهجرتين، يعني الحبشة وإلى المدينة، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنهما، فلقب بذو النورين، لقب بذي النورين، لأنه تزوج رقية وأم كلثوم، وهو الذي جمع القرآن في المصحف الإمام المعروف الآن بالمصحف العثماني، وجهز جيش العسرة، ولي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه باتفاق أهل الشورى كما سيأتي في حديث الليلة، ثم بإجماع الصحابة بعد ذلك. استشهد رضي الله عنه أرضاه في داره مقتولا سنة 35 على يد الخوارج الذين خرجوا وجاءوا للمدينة، اجتمعوا من مصر والشام والعراق. وقصة قتله تكلمنا عليها بالتفصيل فيما مضى، ونقلنا الكلام عليها من عدة أماكن. إذن بحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا سيكون في خلافة عثمان، ثم إذا تيسر الوقت ندخل في الكلام على خلافة علي رضي الله عنهما. قبل ذلك، في العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلخص مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة. شيخ الإسلام في الوسطية يلخص مذهب السنة في مسألة خلافة الأربعة وخلافة الشيخين يعني عثمان وعلي. يقول شيخ الإسلام عن أهل السنة: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، يعني الثالث في الخلافة وفي الفضل عثمان، الرابع علي رضي الله عن الجميع كما دلت عليه الآثار. طبعا نحن نذكر هذا الكلام، وإن كان بعض الناس يعني كنا نظن أن هذا الكلام يعني قد يكون راسخا في قلوب الناس وفي المجتمع، لكن للأسف الشديد توجد أبواق في التلفاز وفي الفضائيات، وكتاب يكتبون في الصحف يعني يخالفون ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، ويشوشون على الناس عقائدهم حتى في هذه المسائل في الصحابة وفي الخلافة وفي الإمامة. وقبل ذلك مما نرد عليه شيخ الإسلام كما قلنا في الدرس الماضي، ابن المطهر الحلي الرافضي في كتابه منهاج الكرامة، وهو منهاج اللؤم والخيانة. والآن صرنا نكرر أشياء ما كنا نكررها كثيرا فيما مضى، لما رأينا من التحولات التي تحدث عند الناس في العقيدة وفي المنهج، في أثبت الثوابت وفي أقوى الثوابت. ولذلك الآن نحن يعني لا نفتأ نكرر الأشياء التي يعني لم نكن نظن في الوضع أنه سيحصل فيها خلل، لكن لما رأينا الخلل قد حصل فإننا نكرر من باب الصيانة العقدية والحصانة العقدية فلا يستغرب البعض عندما نأتي بهذا الكلام، وقد يكون مقررا عند بعض الإخوة أو بعض الناس. يقول شيخ الإسلام في الوسطية: وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني كان هناك خلاف بين أهل السنة في تقديم عثمان على علي أم تقديم علي على عثمان، وسيأتي الآن إن شاء الله قراءة هذا الخلاف من منهج السنة. يقول شيخ الإسلام: فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا على عثمان من أهل السنة، لكن الذين قدموا عليا على عثمان لم يشتموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكفروا الشيخين أبو بكر وعمر، كان مجرد اجتهاد في مسوغات الأفضلية من جهة، مثلا الذي قدمه من جهة النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن لم يخطر في أذهان أولئك والعياذ بالله تعالى ما حصل بعد ذلك من السب والشتم والتكفير. يقول: وقوم توقفوا، يعني قالوا كلاهما له فضل عظيم ولا نقدم أحدا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. إذن ذكرنا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من الخلاف اليسير نسيأتي، يعني حتى لا يحصل هناك نوع من الاعتداء أو البغي إذا وجدنا من كلام من سبق من يقدم علي رضي الله عنه وأرضاه على عثمان. نعرف أن كان هناك خلاف قديم في ذلك، ولكن كما قلت الخلاف لم يكن يتطرق إلى مسألة لا التكفير ولا التبديع ولا التفسيق ولا الشتم لأيهما ولا غير ذلك. قال شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. يعني لو جاء واحد قال أنا أرى تقديم علي في الفضل رضي الله عنه وأرضاه على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لا نقول له أنت ضال. لكن لو قال أنا أرى أن الصحابة أخطأوا في تولية عثمان على علي وكان الأحق علي، نقول له أنت ضال مضل، تقول شرع الإسلام. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ومن طعن، انتبه الآن لهذه الكلمة لشيخ الإسلام، هذه الكلمة مشهورة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، كما تطعن الروافض في خلافة الثلاثة ويقولون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عن الجميع. هذا كلام شيخ الإسلام في الوسطية. نأتي لكلامه في منهج السنة النبوية في المجلد الثاني الصفحة 71. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يمكن نختصر بعض ما ذكره وننتقل إلى، يقول: وأما عثمان وعلي، يعني بعدما ذكر الاتفاق للسنة على تقديم بكر وعمر من وجوه متواترة، قال: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، مجرد توقف، إذن هذا أحد الأقوال الآن، يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، رواية عن مالك بالتوقف، ورواية عن مالك أنه رجع عن هذا وقام بالقول بتفضيل علي عثمان على علي. إذن أول شيء يقول: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا من أهل الكوفة، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري. ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني، يعني اجتمع به أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة الإمام الكبير المحدث المعروف، ونقشه، فرجع سفيان عن هذا وقال، أيوب يقول الكلمة الجميلة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني فقد احتقر المهاجرين والأنصار، لأنهم اجتمعوا على هذا واتفقوا على تقديم عثمان على علي. فإذا جاء واحد يقدم علي على عثمان فكانوا يقول: هؤلاء لا يعرفون شيئا. يقول شيخ الإسلام: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان هو مذهب جماهير أهل الحديث، ويدل عليه يدل النص والإجماع والاعتبار، يعني تقديم عثمان يدل عليه النصوص كما سيأتي وإجماع الصحابة والاعتبار، يعني القياس الصحيح. ثم قال: وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. في الحاشية ذكر كلاما للسفاريني، كلاما جيدا أيضا في هذا الموضوع، في كتابه شرح العقيدة السفرينية مسمى بلوائح الأنوار البهية، قال: ذكر اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر، ثم قال: ثم اختلفوا، فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي والمشهور عن مالك رضي الله عنهم أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عثمان ابن عفان ثم علي. إذن هذا عن الأئمة الثلاثة، عن إمام مالك والشافعي وأحمد. وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان، وقلنا بأن سفيان رقي أنه رجع بعد مناقشة أيوب له بتفضيل علي على عثمان، وقيل بالوقف عن التفضيل بينهما، هو رواية عن مالك، يعني يقول أنا لا أدري ولا أفضل لا عثمان على علي ولا عليا على عثمان، أتوقف كلاهما له في الفضل المناقب الكثيرة. يقول: فقد حكى أبو عبد الله المازيري ومن الملكية عن المدونة التي دون فيها ثقل مالك أن مالكا سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم، فقال أبو بكر ثم عمر، ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر. إذن هذا أحد الأقوال إمام مالك، يقول: ما أدركت أحدا يفضل أحدهم على الآخر ممن أدركهم. طبعا كان مالك في المدينة، وكان يرى العمل بعمل أهل المدينة. قال: ثم نعم، حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. إذن هذه رواية عن إمام مالك، إذن رواية بالتوقف، ورواية ثانية قد تكون هي الأخيرة تفضيل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال القرطبي وهو من المالكية وهو الأصح إن شاء الله تعالى، وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الإمام مالك ويحيى القطان وابن معين، نقل التوقف يعني في التفضيل. طبعا هذا كله في مسألة التفضيل وليس في مسألة الخلافة، تنتبه لهذا. قد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الإمام مالك ويحيى القطان وابن معين. إذا هذا الكلام أذكره ليكون عندك يعني خلفية عما حدث في مسألة التفضيل من الخلاف، وذكرت لك الأقوال في ذلك. يقول: وانظر في أمر المفاضلة بين عثمان وعلي فتح الباري السابع لاستيعاب لابن عبد البر الثالث، والفرق وأصول الدين لابن طاهر البغدادي، وابن حزم في الفصل وعزى لشرح ابن أبي العز. هذا كله من منهج السنة الثانية من أول كما قلت من الثالثة صفحة 73 74، واقتصرنا في المقدمة فيما يتعلق بالشيخين. إذن هذه نبذة في مسألة التفضيل، في مسألة التفضيل وذكر الخلاف فيها، ولم يكن المفضلون لا لهذا ولا لذاك يسبوا أحدا منهما ولا يطعن في أحد منهما ولا يفسق، فضلا عن أن يكفر أحدا منهما كما يفعل الآن الروافض قاتلهم الله أدنى يفكون. الشارح رحمه الله تعالى هنا قال: نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايع لعثمان، يعني كان هذا اختيار حسن من الشارح، حيث أتى بهذا الحديث الطويل في قضية قتل عمر، وجعل الأمر للشورى ستة الشورى، ثم اختيار عثمان، ليكون هذا الحديث يعني فاصلا بين آخر ترجمة عمر فيما مضى وقصة قتله، وكذلك في بداية اختيار الخليفة عثمان رضي الله عن الجميع. وساقها من البخاري بطولها وتمامها مع بعض يعني بعض الألفاظ التي ربما يعني حسب النسخ التي أخذ منها تختلف عما عندنا، نقرأها من هنا وكنت سأقرأها من الفتح مباشرة مع البخاري، لكن لا بأس أن نقرأ من هنا ونعلق عليها سريعا. قال: فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده على البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن الأودي طبعا في نسخة فتح الباري في المجلد السابع الأزدي أو الأزري، طبعا تصحيفات كثيرة في مجلدات الفتح من بعد الثالث، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق إلى الثالث وبعد ذلك بقيت التصحيفات كما هي موجودة في الفتح في أسماء الرجال وفي بعض الأسانيد وفي غير ذلك من الكلمات. فعلى كل حال عمرو بن ميمون الأودي هو مخضرم تابع مخضرم، قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف، يعني وقف مع هذين الصحابيين وسألهم هذا السؤال: كيف فعلتما؟ لأنه كان أرسل حذيفة وعثمان إلى أرض العراق، إلى سواد العراق، ليضرب الخراج على الأرض والجزية على أهل الذمة، والجزية على أهل الذمة هناك في العراق. فسألهم هذا السؤال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني حملتم الأرض، يعني أرض العراق، سواد العراق، ما لا تطيق، يعني كلفتم الناس هناك الذين سيدفعون الخراج والجزية فوق ما يطيقون من المال الذين يجب عليهم أن يدفعوه، أم ترفقتما بهم؟ فقال: حملناهما أمرا هي لهم مطيقة، يعني فرضنا عليهم من الخراج على الأرض ومن الجزية أمرا يطيقون أن يدفعوه، ما فيها كثير فضل أو كبير فضل، يعني ليس فيه زيادة كبيرة يا أمير المؤمنين. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض، يعني أرض سواد العراق، ما لا تطيق. قال: لا، يعني اطمئن، لم نكلفهم أن يدفعوا خراجا فوق طاقتهم ولا جزية فوق طاقتهم، يعني خراج الأرض والجزية على الناس، على اليهود وعلى النصارى. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. أرامل جمع أرملة، وهي التي مات زوجها. إن عمر يتمنى أن يأتي عليه الوقت الذي يكفي هؤلاء من المؤونة ولا يجعلهن يحتجن إلى شيء. قال هذا فما أتت عليه أربعة أيام حتى أصيب، يعني بعد هذا الكلام أصيب بأربعة أيام. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، يعني صبيحة طعنه. كان ابن عباس لا يحب أن يصلي خلف عمر مباشرة في الصف، لأنه كان يخاف منه، لأن كان عمر رضي الله عنه أرضاه هو إمام يصلي يلتفت إلى الصف ومعه الدرة، فإذا وجد أحدا بارزا صدره ونحو ذلك ضربه بالدرة، فكان ابن عباس يهاب منه، فكان يتأخر الصف الذي يليه، فكان إذا مر بين الصفين قال: استووا. إذا مر بين الصفين قال: استووا. وفي بعض الشروح إذا مر وراء الصفين، يعني يأخذ كل صفين يقول: استووا، يساوي الصفوف، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. هذا الكلام في صلاة الصبح، فما هو إلا أن كبر، يعني قال الله أكبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، يعني قتلني الكلب المجوسي الذي قام بطعنه كما سيأتي. هذا المجوسي كان وهو أبو لؤلؤة اسمه فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يمنع دخول هؤلاء العلوج وهم كفار العجم إلى المدينة، لكن المغيرة قال، يعني ترجاه، قال: هذا الغلام ماهر، عنده علم بصناعة الحدادة والنجارة وغير ذلك. أتمنى أن أدخل المدينة، قال أن أهل المدينة يحتاجون إلى صنعته، يحتاجون إلى صنعته وإلى مهارته. وكان المغيرة فرض عليه يعني شيئا يدفعه، وهو أبو لؤلؤة ظن أنه كثير، ظن أنه كثير، فطلب من عمر بن الخطاب أن يعني يشفع له ليخفف عنه المغيرة ذلك. فقال له عمر يعني أنت تكسب الشيء الكثير وهذا ما طلبه منك المغيرة شيء يسير، فكأنه طلب أكثر من مرة وحنق عليه أبو لؤلؤة يعني وسق لوسع الناس يعني برحمته وفضله ولم يسعني يعني شمعنني يعني يقولها كذا. فالمهم والعياذ بالله أرصد في نفسه وأضمر في نفسه الشر لأمير المؤمنين، قال قتلني وأكلني الكلب اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي فيروز، والآن الروافض عندهم قبر يسمونها قبر أبو لؤلؤة الشجاع أو الشجاع أبو لؤلؤة، فيعتبرون هو الشجاع ويصنعون له هناك مقاما في إيران، ولهم يوم عيد يأتون عنده لأنهم يعتبرون أن والعياذ بالله يسبون عمر ويقولون أنه فرعون هذه الأمة ويصفونه بالطاغوت والجبت والصنم، فيعظمون قاتله، يعظمون قاتله اللي هو يعظمون أبا لؤلؤة المجوسي ويصنعون له عيدا واحتفالا لأنه قتل أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج، يعني العلج كما قلنا الرجل من كفار العجم، بسكين ذات طرفين يعني سكين مدببة من الجهتين لا يمر على أحد من يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا يعني ممن كانوا في ذلك الموقف، مات منهم 7 وبقي الباقون. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس كساء يغطي الرأس وهو موجود الآن في لباس المغاربة، المغاربة والجزائريين الجزائريون والتوانسة يلبسون اللباس هذا على الجسم متصل به برنس يغطي الرأس، والآن بعض الناس يلبسه الآن هنا في الشتاء الجزء الذي يغطي الرأس متصل به ما يلبس على الجسم من القميص أو من الرداء. طرح عليه برنسا كساء يغطي الرأس، فلما ظن أنه مأخوذ يعني سيؤخذ والصحابة سيقضون عليه نحر نفسه، قتل نفسه. ثم تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه يعني يصلي يكمل الصلاة للناس، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ماذا يحصل، وانقطاع صوت عمر وانقطع صوت عمر لا يدرون ما الذي يحصل غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله يسبحون. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة يعني قرأ في هذه الصلاة بصوت الكوثر وصورة إذا جاء نصر الله والفاتح، صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، يعني الآن عمر لا يدري من قتله، كان يخاف أن يكون قتله رجل من المسلمين ليحاجه عند الله سبحانه وتعالى. فجال ساعة ذهب ثم جاء فقال غلام المغيرة، المغيرة بن شعبة. فقال عمر الصنع، الصنع يعني الصانع الذي كما قلنا الصانع الماهر الذي يعرف النجارة أو الحدادة. قال نعم، قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، أنا أوصيت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت، قد كنت وجه كلام لابن عباس، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. كان عمر كما قلت يرفض دخول السبي إلى المدينة، ويقول ابن عباس هذا الكلام، وكان العباس أكثرهم رقيقا، يعني عندهم مليك كثر. والمملوك كما تعلمون في العصر الأول يساوي مال، يساوي المال الكثير، يساوي المال الكثير، يباع ويشترى. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال ابن عباس يقول له مطمئنا: إن شئت فعلت، يعني لو أردت أن أخرج من في المدينة من هؤلاء المماليك أو السبايا فعلت. فقال: أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت. والكذب يطلق في لغة أهل الحجاز على الخطأ، الكذب يطلق على الخطأ، كما جاء في حديث ابن عباس كذب نوف في البخاري: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، لأن من هؤلاء من أسلم ومنهم من بقي على كفري، فكيف تخرجونهم من المدينة بعد أن استوطنوها وأسلم من أسلم منهم؟ بعضهم أسلم نفاقا وبعضهم أسلم إسلاما حقيقيا وبعضهم بقي على كفري، كيف تخرجهم الآن بعد أن استوطنوها؟ فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني من الحزن الشديد على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقائل يقول: لا بأس عليه، يعني أمني نفسه بسلامته. وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ، يعني في روايات أنه طلب الطبيب، أحضر له طبيبا. فأتي بنبيذ الطبيب، قال له: ماذا تحب أن تشرب من الشراب؟ قال: أحب النبيذ. النبيذ قطع من التمر أو من التين أو نحو ذلك، يضعونها في الماء حتى يحلو الماء ويستعذب الماء، يتغير لون، يتغير طعم الماء إلى الحلاوة، يعني في السكر الآن يضعون التمر في الماء، ينبذونه فيه، يتركونه فيه، أو شيء آخر غير التمر كما قلت كالتين ونحوه أو الزبيب حتى يحلو الماء. فأتي بنبيذ فشربه. طبعا كل هذا قبل أن يشتد، لأنه إذا اشتد هذا النبيذ يسكر فيكون حراما. النبيذ إذا فعل به هذا فإنه يشرب ما لم يشتد، لأنه لو اشتد صار مسكرا وصار حراما، يعني هذا يكون في فترة بسيطة يسيرة، يعلم الإنسان أنه لا يسكر ولا يشتد. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، يعني قالوا إن هذا الأول الطبيب الأول، ثم استدعي طبيب آخر من الأنصار فأعطاه، سيأتي الآن، ثم أتي بلبن، هذا طبيب آخر أعطاه اللبن فشربه. طبعا النبيذ لونه عندما خرج يعني متعكر، يعني لم يستطع أن يفرق هل هذا الدم أم هذا هو النبيذ. فلما جاء الطبيب الآخر كان أحدق من الأول، سقاه اللبن فشربه فخرج من جوفه، يعني خرج أبيض، فعرفوا أنه ميت، فخرج من جوفه أو من جرحه، كان الجرح تحت السرة مكان الطعن، فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، يعني يثنون عليه بالإسلام والسبق والهجرة وأعمال عمر العظيمة، يطمئنونه أنه قادم للقاء الله جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يثنون عليه بما علموا فيه من الحق. وهذا في جواز الثناء على الإنسان بما فيه من الحق، بشرط ألا يؤدي هذا الثناء إلى فتنته أو غروره أو كبره أو تعاليه. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع كل هذا لم يغتر بهذا الثناء. قال: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. يذكر أن يعدد بعض المحاسن. واحد من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، يعني السبق في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، هذا عدل عمر مشهور يضرب به المثل، ثم شهادة، يعني أنت هكذا كانت خاتمتك بالشهادة في سبيل الله. يعني قالوا بأن كان كعب الأحبار أو ابن كعب واحد منهم كان يقول له يبشره بالشهادة، فكان عمر يقول كيف ذلك وأنا في جزيرة العرب، يعني لم أخرج منها، لم أخرج للقتال إلى الشام أو إلى مصر أو كذا، يعني عمر كان يستبعد كيف يستشهد وهو في جزيرة في المدينة، فسبحان الله جاءته الشهادة وهو في المدينة. فعدلت ثم شهادة. قال عمر، انظر الآن إلى خوف عمر من الله جل وعلا، قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، يعني وددت أن أخرج منها كفافا لا علي شيء ولا لي شيء، لا علي ولا لي. ومر بنا في صحيح البخاري أنه قال أن لي طلاع الأرض مالا أو ذهبا لافتديت به من هول المطلع أو هول اللقاء. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخاف من اللقاء والوقوف بين الله جل وعلا، يقول لو أن لي مثل طلع الأرض مالا أو ذهبا لافتديت به من ذلك اليوم. وهذا لأن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا بين الإحسان والخشية، جمعوا بين الإحسان في العمل والخشية من الله جل وعلا، وغيرهم جمع بين الإساءة والأمن، جمعوا إساءة وأمنا، وهؤلاء جمعوا إحسانا وخوفا. يعني الفرق بين المتقدم والمتأخر مع يعني سبقهم وفضلهم ومناقبهم العظيمة الكثيرة، فإنه يقول هذا الكلام يخاف من هول المطلع يوم القيامة. قال فلما أدبر، يعني هذا الشاب الذي نصح الذي أثنى عليه، أدبر يعني ولا لكي يمشي، إذا إزاره يمس الأرض، يعني الثوب الذي يلبسه الإزار كما قلنا القطعة التي تغطي الجزء الأسفل من الجسم، وكما قلنا في الدروس حكم الإزار حكم القميص حكم السروال كلها لا يجوز الإنسان أن يسبل لا إزاره ولا يسبل ثوبه ولا يسبل بنطلونه أو سرواله، كله حرام، الإسبال حرام. وإذا اجتمع مع الإسبال الكبر كان من الخيلاء التي جاء فيها أثناء النصوص والوعيد الشديد كما ذكرنا لكم الأحاديث فيما مضى. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، يعني طويل، فقال عمر ردوا علي الغلام، يعني في مرض الموت وفي هذه الشدة وفي هذه الطعنات الثلاثة التي طعنها لم يغفل عن أن يأمر بالمعروف هنا عن المنكر، لم يغفل عن النصيحة، لم يغفل عن إنكار المنكر. فردوا علي هذا الغلام فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، يعني ارفع ثوبك فوق الكعبين، يعني أزرة المؤمن فوق الكعبين، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، يعني أطهر لثوبك، يعني الذين يجرون ثيابهم خلفهم تتلوث هذه الذيول إذا مروا على النجاسات أو مروا على الأرض أو مروا على السلالم التي فيها أوساخ نحو ذلك، تجد هذه الذيول تتوسخ تتسخ، وأحيانا يدخلون بها المساجد ويوسخون بها الفرش نحو ذلك، يعني فضلا على أن هذا الفعل محرم فإنه يلوث الثوب. وفي رواية أبقى لثوبك، أبقى يعني بالموحدة، لأن الثوب إذا كان كما قلنا طويلا فإنه يسرع إليه التلف من أسفله، أما إذا رفع يكون أبعد عن التلف وأبعد عن الملوثات والاتساخ. قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك وأتقى لربك. قال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، يعني انظر الآن أيضا إلى حرص عمر على قضاء الدين وتشوفه لذلك وأمره بما يساعد على ذلك أو يقضي عنه هذا الدين. يا عبد الله بن عمر يعني يدعو ابنه انظر ما عليه من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. جاء في بعض الروايات أن هذا الدين كان عمر يقضيه في الحجج التي حجها وفي نوائب، يعني مسائل أو مصائب كانت تنزل به قال إن ثم قال إن وفى له مال آل عمر، يعني كناية عن نفسه يعني احسب ما عندي من المال، إن وفى لقضاء هذا الدين فأده من أموالهم يعني من ماله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب يعني رهط عمر فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش قبيلة عمر قبيلته، يعني يبدأ بالأقربين فمن بعدهم لقضاء هذا الدين، فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. والمال ما احتاج إلى ذلك، المال كان عنده ووفى بدينه، لا تعدوهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال. ثم بعد أن تؤدي عني هذا المال كان هو الآن يبدأ بالأهم فالمهم قضاء الدين، ثم الدفن، مسألة الدفن تشغله وتعكر عليه صفه، لأنه يريد أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق. ينتقل الآن الكلام عن مسألة الدفن. قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم أمير للمؤمنين أميرا، أن هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن، يعني ابن عمر فعل ما أمره به، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. قالت كنت أريده لنفسي، كنت أريد هذا المكان في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كنت أريده لنفسي تدفن مع زوجها وأبيها، ولأثرن به اليوم على نفسي، يعني تريد تؤثر عمر بهذا المكان على نفسها. فلما سمع منها هذا الجواب الطيب ورجع إلى عمر قيل لعمر هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني فأسنده رجل إليه، قال ما لديك، يعني ما بماذا ردت عليك، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت أن تدفن مع صاحبيك في غرفتها أو في حجرتها. قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك، يعني كان هذا شيء هم جدا، فإذا أنا قضيت يعني خرجت روحي فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر ابن الخطاب، يعني يضع احتمال أن ربما على استحياء أذنت وترجع ربما ترجع في كلامها فاستأذن مرة ثانية بعد الموت، فقل يعني مرة ثانية يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة بنت عمر، والنساء تسرب معها يعني تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، دخلت على أبيها عمر فبكت عنده ساعة. ذكر في الحاشية أن ابن سعد روى بإسناد صحيح عن المقلام بن معد الكرب أنها قالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين، يعني تندب عمر، تندبه. فقال عمر لابن عمر: يا عبد الله أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع. فأسنده إلى صدره فقال لها: إني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، لأن هذا نوع من النياحة، ذكر محاسن الميت بهذه الطريقة: يا جبلي، يا كذا يا كذا، هذا من الندب الممنوع. فأما عينك فلا أملكها، يعني البكاء لا بأس بالبكاء، لكن لا ترجعي مرة ثانية لهذه الطريقة ولا تندبيني بهذه الطريقة. فبكت عنده الساعة. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تصرب تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، دخلت على عمر فبكت عنده ساعة وعرفنا ماذا قالت، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم. هذه كلمة تحتمل أن تقول يعني تكون فولجت يعني حفصة داخلا يعني مدخلا لهم، أو فولجت مدخلا لهم، فولجت يعني حفصة، أو فولجت يعني نفسه. فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، لأن عمر لم يشأ أن يستخلف، أبو بكر استخلف عمر، لكن عمر ترك الاستخلاف لأنه يعني غلب على ظنه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخلف على قول صراحة، يعني كما قلنا في درس الماضي أهل السنة على أقوال ثلاثة، أنه نص على خلافة الصديق نصا جليا، وقيل أنه نص خفي، وقيل بالاختيار، هذه أقوال ذكرناها بما سبق. فهو أراد أن لا يستخلف صراحة واحدا بعينه، لكن جعل الأمر في ستة، وهم أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة هؤلاء الرهط أهل الشورى. وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهدكم يعني عبد الله بن عمر يكون معكم، يعني إذا كانت ثلاثة أمام ثلاثة فابن عمر يرجح، لكن ليس له نصيب في الخلافة، يعني الخلافة تكون في واحد من هؤلاء الستة الرهط الستة، وابن عمر ليس له منها نصيب، لأن عمر قال: يكفي من الخطاب واحد فقط. حتى سعيد بن زيد هو أحد العشرة أيضا المبشرين بالجنة، هو أيضا من بني عدي، لم يدخله فيهم، يعني قال: يكفي الخطاب واحد فقط من أن يري هذا الأمر ويتحمل هذا الأمر الخطير، فأبعدها عن ابنه ابن عمر وعن سعيد بن زيد مع أنه من العشرة. قال: يشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء من الخلافة كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا، يعني سعد بن وقاص، فهو جدير بها. سعد بن وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله هو فارس الإسلام، وكان عمر عزله في وقت من الأوقات لما كثرت شكاية أهل الكوفة له. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. كما قلت سعد له مناقب عظيمة جدا، وكانت دعوته دعوة مستجابة. وقال عمر: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين. يعني انظر إلى شفقة عمر في آخر لحظات حياته، أوصي الخليفة من بعدي للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. ثم قال: وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار يعني المدينة والإيمان من قبلهم يعني من قبل هجرة المهاجرين. يوصيهم بمهاجر الأنصار أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، الأمصار الأخرى العراق والشام ومصر التي فتحت يعني بعد ذلك، فإنهم ردء الإسلام يعني عون الإسلام، هذه الأمصار هي عون الإسلام، وجبات الأموال تأتي الأموال من هناك، وغيظ العدو لأنهم حصون في المشارق والمغارب والشمال. يوصيهم أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم، تأخذ من لا تأخذ من أعظم من أحسن المال كرائم المال ولا من أرض المال، تأخذ من الوسط عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا إنهم أصحاب البوادي، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم يعني من الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله يعني أهل الذمة، يصيب أهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. معروف أن أهل الذمة إذا قاموا بأداء الجزية وكانوا في بلاد المسلمين فإنهم لهم أن يقاتل من ورائهم وتصان حقوقهم ولا يجوز لأحد أن يظلمهم أو يعتدي عليهم إلى غير ذلك من الحقوق التي المعروفة لأهل الذمة في بلاد المسلمين. وعمر لهم يعرف بالشروط العمرية، وذكرناها لكم من قبل، الشروط العمرية فيما ينبغي على أهل الذمة أن يفعلوه في بلاد المسلمين. فلما قبض يعني عمر خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم ابن عمر فقال: يستأذن عمر بن الخطاب يعني على عائشة، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه يعني في المكان الذي كانت عائشة دخلته لنفسها. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط يعني الستة الذين جعل عمر الخلافة أمر الخليفة فيهم، فقال عبد الرحمن بن عوف للستة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يريد أن يقلل الخلاف بدل ما يكون الأقوال عند الستة والمشاور في الستة، قللها يعني اجعلها في ثلاثة. وهذا من فطنة عبد الرحمن بن عوف ومن حنكته وقوة ذهنه وحكمته: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. إذن حصل الآن الأمر في علي وعثمان وعبد الرحمن. فعبد الرحمن قال: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان لما تكلموا، فقال عبد لما تكلما فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي يعني تجعلان أمركما إلي، والله علي أن لا آلوا لا لقصر عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال، يقول علي: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت يعني رواية عثمان هناك، لئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر، خلى بعثمان، قال له نفس الكلام، فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق منهما قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. قال عن حمير بن عبد الرحمن أن المسورة بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولهم عمر ذكرتهم قبل قليل الستة اجتمعوا وتشاوروا. والطبري يقول: لم يكن أحد
في ذلك الوقت أفضل من هؤلاء ولا أعلم من هؤلاء بسياسة الناس وبأمور الناس، لأن هؤلاء الستة أفضل الناس وقتئذ. قال لهم عبد الرحمن بن عوف: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، يعني لست أنزعكم في أمر الخلافة، يعني هو يريد أن يخلي مسؤوليته منها، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، يعني قالوا اختار أنت. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، يعني قصد الناس عبد الرحمن للمشاورة، يشاورونه ويشاورهم طالما الأمر أصبح عنده، حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، يعني لا يمشون خلفهم. ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور ابن مخرمة: طرقني عبد الرحمن، يعني انظر إلى تعب عبد الرحمن بن عوف في هذا الأمر ومدى ما بذله من الجهد طيلة الليل. طرقني يعني أتاني بالليل، طرقني عبد الرحمن يعني أتاني ليلا بعد هجع من الليل، يعني بعد فوات قطعة من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، يعني المسور استغرب، فقال له عبد الرحمن: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، يعني لم يدخل النوم إلى جفنة عيني كما يدخل الكحل إلى جفن العين، ما اكتحلت بكبير نوم، يعني أنت نائم وأنا لم أنم إلا يسيرا في هذه الأيام. انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، يعني ادعوا لي هذين، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، يعني انتصف الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع يعني أن يوليه، قد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، يعني يخشى المخالفة، ثم قال: الحمد لله لم تحصل مخالفة. ثم قال: ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن الصبح، يعني ما زال في هذه المشاورات والمداولات إلى أذان الصبح، وذلك لأهمية الأمر، لأن أمر الخلافة أمر مهم جدا، ولابد للأمة من خليفة حتى تستقيم الأمور، ولا تصلح لهم الفوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا صرات لهم، يعني ليس فيها قادة ولا أشراف لهم، لابد من القيادة ولابد من الخلافة حتى تستقيم أمور الناس. وكلكم رأيتم أيام الثورة بعدما خلت البلاد الإسلامية من الرؤساء من الفوضى التي حصلت فيها، الفوضى الأمنية وطغيان البلطجية على الناس وأكل الناس لحقوق الآخرين وعدم انسجام أمور الناس ولا انتظام أمور الناس. وكما قال الأئمة: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. فالظالم أو الظلوم يحرص على استتباب الأمن في مملكته وفي بلده، لأنه حريص على أن تكون أركان دولته مطمئنة قوية، حتى لو كان هو من أظلم الناس كالحجاج بن يوسف وغيره. أحسن الفتن أن الفتن لا تستقيم فيها أمور لأحد، وكما ترون الآن الفتن الحاصلة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا شيء الآن يعني يفوق الحصر وتعجز الألسن عن التعبير عنه، وما رأي كمن سمع. الذي ما كان يصدق في الأول كلام أهل العلم في التحذير من هذه الفتن وهذه الثورات، الآن هو إن لم يصدق فهو أضل من حمار أهله، ويحتاج أن يؤتى بعقل جديد وفكر جديد، الذي لا يقتنع الآن بتحريم الخروج على الحكام وتحريم الثورات وتحريم هذه المظاهرات وتحريم هذه الفتن، فإن هذا أضل من حمار أهلي، يحتاج أن يراجع نفسه. فعبد الرحمن بن عوف طيلة الليل في هذه المشاورات والمداولات لكي يختار الخليفة الذي تستقيم به أمور المسلمين. قال وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوته فنجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد كانوا موجودين في ذلك تلك السنة حجوا مع عمر هذه الحجة ورجعوا معه للمدينة كان معاوية أمير على الشام وكان عمير بن سعد أميرا حمص والمغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة وأبو موسى كان أميرا على البصرة وعمر بن العاص كان أميرا على مصر هؤلاء جميعا اجتمعوا في الحج مع عمر وذهبوا معه إلى المدينة فحضروا هذا اللقاء الذي نتكلم عنه الآن وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشاهد عبد الرحمن بن عوف ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا يعني قال الحافظ أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة يعني إذا لم توافق الناس الذين اجتمعوا على عثمان فيعني لا سبيل إلى الملامة لأنك لم توافق الجماعة لم توافق الناس فقال لعثمان أبيعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده يعني أبو بكر وعمر فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمره الأجناد والمسلمون قالوا من فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث عمر ثم استأذن عثمان فجلس صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه يعني عدل من ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة يعني تستغرب من هذا دخل أبو بكر رضي الله عنه فلم تهش له يعني الهشاشة طلاقة الوجه ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة كان هذه المناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفي الصحيح لما كان بيعة الرضوان عند شجرة الرضوان في الحديبية وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعث المصر إلى مكة ليخبر أهل مكة أنهم إنما أتوا للعمرة ولم يأتوا للقتال فلما تغيب عثمان وظنوا أن المشركين قد قتلوه بايعهم صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا على القتال على ألا يفروا تحت هذه الشجرة التي قطعها عمر بعد ذلك شجرة الرضوان في الحديبية وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان يد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يد عثمان هذه منقبة عظيمة شرف له هذه يد عثمان يعني هذه يدي مكان يد عثمان أبايع بها فضرب بها على يده فقال صلى الله عليه وسلم هذه عثمان هذه بعض مناقب هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه نكتفي بهذا القدر الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك